نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشقي الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: شيخنا المفيد، هل من المفيد لطالب العلم أن يقرأ الكتب التي تكلمت عن منهج الكتاب الذي يريد قراءته أو عن أسلوب المؤلف طريقته؟ يعني مثلا شيخنا، يعني حتى تضح المشاهدين، لو أراد أن يقرأ تفسير الطبري يقرأ ما كتب في منهج الطبري في تفسيره وأسلوبه.
نعم.
أو مثلا صحيح البخاري، طريقة البخاري وأسلوبه الصحيح.
جميل جميل ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، مسألة القراءة في المقدمات أو مداخل الكتب تكون منهم مثل المدخل له إلى أي كتاب من الكتب، هذا على نوعين. النوع الأول منه ما يكون مقدمة في لنفس صاحب الكتاب، فيقرأ مقدمته وتكون مقدمة كالمدخل لمعرفة مصطلحاته، منهجه، طريقته، غرضه من التأليف وشيء من ذلك. طبعا هذه لا تنفك عن الكتاب أصلا، اللي هو قراءة مقدمات المؤلفين لمصنفاتهم التي سوف يقرأها الطالب العلم. هذه لا بد من قراءتها، لا أحسن أن يهجم على الكتاب فيقرأ من أي موضع كان ثم هو لم يطلع على اصطلاح المؤلف، قيده في الكتاب، شرطه وغرضه وشيء من ذلك. هذه لا بد من قراءتها، مع أنها هي كمدخل تعتبر الآن، ليس فيها شيء إلا كمدخل، هذه مهمة. لكن الأمر الثاني، ما يكتب عن هذه الكتب، ما يكتب عن هذه الكتب على نوعين أيضا، منها ما هي دراسات لمباحثه ومسائله أيا كانت، أخذ منها قضايا معينة للمدارسة، مثل من ندرس الجوانب اللغوية في تفسير فلان أو في شرح فلان، أو جانب بلاغية أو مسائل فقهية في الجمع والتحرير من كتاب فلان. هذا الآن يأخذ جانب من جوانب المطروقة في ذاك المصنف ويأخذها بالدراسة، هذا لا تعتبر مدخل، وهذا لو لم يطالعها لا يؤثر على مطالعته في الكتاب، بل هذا شيء وهذا شيء آخر تماما، مع وجود الإفادة فيها. يعني ما نمكن إفادتها لا من جهة، إن كان طبعا التأليف على قدره من الإفادة، لكن كلامنا أنه لا يعد مدخلا للكتاب أصلا، هذا واضح. المؤلفات الثانية ما تصنف خصيصا لأجل أن يفهم قارئ الكتاب هذا الكتاب، فهذه هي تعتبر مثل فعلا مدخل على اسمها، تعتبر مثل المداخل للانتفاع بقراءة الكتاب، الانتفاع القصوى من هذا الكتاب ومعرفة مرادات المؤلف. فهو أصلا في المدخل يسلط على، كأنما يقول لك يا من تريد تقرأ هذا الكتاب المطول أويا كان، ترى انتبه في أشياء انتبه لها، ترى في المنهجية فلانية عنده، ترى إذا قال كذا انتبه، ترى يريد كذا، هذا ترى طريقته وشرطه كذا، إذا عرض كذا فهو يريد كذا وهكذا. إنما يبين لك الكتاب وكيف يعطيك مثل المفاتيح، إذا قرأت تنتفع بهذا الكتاب. هذا إذا صنف هذا المدخل كمدخل لكتاب بعينه، فحينئذ مطالعته مهمة ومفيدة جدا لمعرفة الكتاب والاستفادة منه الغاية القصوى من الاستفادة. أما لو صنف مدخل كمدخل للعلم أو للمذهب أو نحو ذلك، فإن هذه الفائدة يعني غير مرجوة لقراءة هذا الكتاب. يعني مثلا من أراد كتاب قراءة كتاب المبدع أو المغني بن قدامة، فيقرأ كتاب المدخل لابن بدران، ما في فائدة، لأن المدخل أصلا للمذهب كاملا وليس لأجل هذا الكتاب بعينه. واضح الفرق؟
واضح.
فرق بين تقرأ المدخل لمذهب كامل أو لطريقة التفسير بن مأثور مثلا فيه، وأنت تريد تقرأ من جرير الطبري، يا أخي هذا فرق مثلا. فالذي يتكلم المداخل تتكلم عن المذاهب جملة أو عن فن من الفنون جملة، هذا لا يعني بالضرورة أنها نافعة لقراءة الكتاب المعين المراد تحصيل ما فيه من الفوائد. لكن المدخل الذي ينفع طالب العلم والقارئ والمستفيد ما كتب أصلا تصنيفا لأجل أن يكون فعلا مفاتيح لمريد الانتفاع من هذا الكتاب. عندنا بعض الأبحاث التي أطالت الدراسة في قضايا معينة، مثلا ابن جرير الطبري، كأنت ضربت مثال ابن جرير الطبري، الدراسات التي كتبت عنه في تفسيره بالذات كثيرة جدا. فمنهم من يأخذ مثلا موقف من تفسير من القراءات، منهم من يأخذ موقف المأثور ابن جرير الطبري واعتناءه باللغة مثلا، وهكذا. هذه بالحديث روايته للحديث في تفسيره وعنايته بها وشرطه
وإسرائيليات
أشياء، يعني دراسات كثيرة جدا في هذا الباب. طبعا هذه الدراسات كما ذكرنا من أول، هذه لا ليست بالضرورة أن تكون مدخل طالب علم لهذا الكتاب، إنما يأخذ مباحث معينة منه ويدرسها جانبا تماما، دراسة نظرية نقدية وصفية تحليلية أيا ما كانت، هي مفيدة إن كانت هي في حد ذاتها فيها إفادة حقيقية، لكنها ليست بالضرورة تتعين على الداخل على الكتاب أن يقرأه. وهذا شيء وأرجو أنه يفرق بين الجميع، وأرجو أن أفدنا الجواب
شيخنا. يعني إنما تكون هذه المداخل مفيدة إذا كتبها شخص خبير بالكتاب.
طبعا الأصل أن لا يكتب المدخل إلا رجل خبير بالكتاب، أما أن يكتب مدخل من لا خبير، يعني كيف يكتب مدخل للكتاب من لا يخبر الكتاب؟ الكتاب يحتاج إلى معايشة، إلى يعني استنشاق عبيره، أن تعيش لحظاته تصبح به وتمسي، تجعله من أذكارك وتنام عليه وتصبح عليه وهكذا بهذه الطريقة ومرات وتكرره. فإن كان قد دارسه ودرسه مرارا وعاسف ما فيه من المسائل ونقد وحقق وراجع، وهذا يكون هذا هو الذي يسمع كلامه في هذا الكتاب. أما أنه يأتي واحد يكتب مدخل بمجرد النظر إلى العناوين، كيف يكتب مدخل؟ ما يتأتى
أو قرأه مرة واحدة بدون تعمق فيه، صعب
صعب صعب. وسبحان الله يبان الخبير بالكتاب من عدم الخبير بالكتاب. ونحن اليوم عندنا نموذج ممتاز لهذا الباب، نبدأ عشان الإخوة تشوفون لنموذج مباشر. هذا هو النموذج عندنا، هذا نموذج لعالم محدث بمعنى الكلمة. هو أصلا من علماء الحديث، وهو أيضا يدارس أحد كتب الحديث المشهورة المعروفة لأحد علماء الحديث كتب السنة المشهورة، وهو سنة الترمذي. ثم هو قد عالجه مرارا ودارسه وتدارسه وكتبه بنفس لا يمكن أن يكون إلا ابن الترمذي أو ربيبه، ما في كلام، وعايشه ليل نهار وعرف ما فيه وخباياه وطريقته، حتى أنه خطأ من تكلم في مصطلحاته وما خلصوا ليه قالوا خطأ. وهذا لا يمكن يتأتى أن يتهجم عليه إنسان، ولا يمكن أن يكون له عنده مثل هذا النفس العالي إلا بالتوغل في معرفة مصطلحات الترمذي وسبره تماما، سبر مروياته ومعرفة مصطلحاته ومحاكمتها والنظر إليها مرارا وتكرارا، مع هو نفسه له درس مشهور ومعروف في سنن الترمذي، ولا أيضا له شرح مطول ما أتمه لكنه يشتغل عليه منذ زمن من عقود، وسماه الغيث الوسمي في شرح جامع الترمذي، وإن شاء الله أنه يتم وسيكون مطولا. والكتاب وكتب بهذه الخبرة وهذا النفس وهذه التجارب الكبيرة والمحاكمات مدخلا رائعا جدا في أكثر من 1400 صفحة يا ولدي، وسماه هذا المدخل إلى جامع الترمذي، وهو يعني جامع الترمذي هذا، شوف هذا أحد خلاصات البحث، أن العنوان الصحيح لسنن الترمذي هو، شوف وهو هذا العنوان الصحيح، الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. وهو قد حقق صحة هذا في مبحث في داخل الكتاب كما سيأتينا. الكتاب هذا المدخل من تأليف الشيخ العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله، وهو أصلا من هو يعني منزلة في العر، وهو من الحفاظ القلائل في هذا الزمان وفقه الله. هذا الكتاب الحقيقة أحد الكتب، أنا أقول ليت الدراسات العلمية من رسائل الدكتور ميسير تحتذي حذوه في التصانيف، لأنه إذا تقرأ وأنت كان حتى تنتشي تحس نفسك أنك تعلو تطير في الطبقات من حبك العبارة وجودة المسائل وجميل النتائج التي خرج إليها وعمق البحث الذي فيه والمحاكمات والإفادات الحديثية. هو فقط لا يتكلم عن الترمذي، هو أصلا جعل مشروعه الترمذي، لكنه فوق هذا يحاكم كل ما قاله المحدثون عن مصطلحاته مروياته أسانيده رجاله أبوابه ما خاص إليه من نتائج أحكامه، هو يحاكمهم وينقل عن فلان ويحاكم ويخطو وين، شيء مليء بعلوم الجرح والتعديل، بعلوم العلال، بالكلام على الرواة، بمعرفة مصطلحات بأشياء، وهذا جعله كله ترى مدخل. أنت كيف يكون الشرح؟ الله يوفقه. طبعا هذا العنوان، هذا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين جدا، أو الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد وفقه الله في هذا المدخل أراد أن يكون مدخلا لقارئ الجامع الترمذي، لأنه وجد أن بعض من تكلم عن الترمذي بالذات في أحكامه ومصطلحاته أن هناك تباين بين العلماء، ولا إما وجر هذا التباين إلى وجود دراسات أيضا مضطربة معاصرة أو مختلفة، قول متباينة ومختلفة. وهو أراد بهذا مع النفس الطويل أن يأتي بأحكام ناتجة عن تجربته واستقرائه وصبره لصنيع الترمذي رحمه الله في جامعه، وقسم كتابه إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول والثاني كان نصيبه المجلد الأول في أكثر من 600 صفحة، قريب 700. المجلد الثالث وهو خاص، جعله خاص
الثاني
جعله خاص بالباب الثالث، وهي ما يتعلق بمصطلحات الترمذي في جامعه، قرابة 700 صفحة، لأنه 100 صفحة بقية فهارس. أما المجلد، أما الباب الأول هذا اللي نتكلم عنه، هذا مقدمة الشيخ، ومقدمته على مقدمة حديثية مشهورة طبعا كما ترى. هذا الباب الأول، الباب الأول جعله خاص ما يتعلق عن الترمذي وترجمته. طبعا لما تتكلم عن الترمذي وترجمته، نحن نتكلم عن إن شاء الله يبان معنا يطلع معنا، نحن نتكلم عن ليس كالطريقة المألوفة في التراجم المعروفة، لا، إنما حتى في ترجمته يبدع. يعني مثلا لما يأتي إلى هذه، مثلا هذا الباب الأول، لما يأتي إلى مثلا الفصل أو في اسمي ونسبي معروف، في رحلات يذكرها في شيوخه مثلا، شوف في شيوخه ما يسردهم سردا اللي بحكم من روى عنهم في الجامعة أو غيره، لا يقسم فيها إفادات. مثلا يقول مثلا من أجل شيوخه الذين عول عليهم، من الذين استفاد منهم أكثر. طبعا قسموا من استفاد منهم، من أكثر منهم رواية، من استفاد منهم في العلل. هو قال ثلاثة من أجل العلماء عندهم استفاد من البخاري والدارمي وأبو زرعة، استفاد منهم في علم العلل، لكن يعتبر البخاري عنده يعني هو العالم الأول بالنسبة، حتى الترمذي يقول هذا. فأقدم شيوخي وفاة، أكثر شيوخي سن، أكبرهم سنا، الذين أكثر عنهم من الرواية، وهكذا حتى ذكر الرواة الذين من روى عنهم كذا، من شيوخه من كذا، وعدد مرويات وأشياء تتبعها بالتتبع. ثم بعد ذلك تكلم عن تلاميذه وهم يتميزون به، ثم فصل في أنه هو الترمذي، شوف هذا، شوف فصل حامل علم البخاري، وهو يريد أن يدلل من الجامع الترمذي كيف كان حامل علم البخاري رحمه الله، خاصة فيما يتعلق بالمسائل، لأنه يقول كان يدارس البخاري مدارسة في العلل والرجال وما يتكلم فيه. شوف يذكر قرايه في هذا الباب، ثم الجرح والتعديل ورعه، ثم تكلم عن مؤلفاته وشيء من ذلك. الباب الثاني جعله خاص بالكلام عن الجامع نفسه وما فيه وما يحتاج فيه. أولا في الاسم الصحيح، وهو الذي قرأنا قبل قليل، الاسم الصحيح للكتاب استخلصه من النسخ الخطية القديمة العتيقة وشيء من ذلك. أسانيد الترمذي من حيث العلو وغيره، ثم مصادره، يعني مصادره، يعني من مصادره في العلل، في الرجال، في الفقه. يعني مثلا لأن الترمذي ذكر مقدمة، فإذا نقلت عن سفيان يعني فقه فإنه عن طريق كذا من سمعته من فلان وفلان، والطريقة هذه. اختلاف نسخ الترمذي، وهذا لأنه في، وهذا بالذات أو له عناية لأنه يترتب عليه أشياء معينة. ثم تفنن الترمذي رحمه الله، ثم جعل فصلا خاصا في عقيدتي قرابة 60 صفحة، ثم خاص في منهجي في الفقه أيضا. ثم الفصل الثامن يا ولدي، وهو من أطول فصول هذا المجلد، قرابة 300 صفحة، منهج الترمذي في الإعلال، في التمييز بين الصحيح والمعلول. وهو قد أطال النفس جدا في هذا الباب، لأن الترمذي أصلا كتاب إعلال، كتابه كتاب فقه، يعني فيه الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية، وقد تميز فيه أنه كان حريصا جدا على ذكر الرجال والإعلال وشيء من ذلك. وكان الفصل التاسع عندنا والأخير عشان بس نتمم المجلد الأول، كان الأخير التاسع في الرجال الذين وصفوا بالترك، مع ذلك روى عنهم الترمذي وسبب ذلك. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني خصه تماما للباب الثالث، وهو ما يتعلق باصطلاحات الترمذي، إن شاء الله باين لأنه مكتب مصطلحات الترمذي، باين للإخوة الذين يظهر عندهم الكتاب. أما مصطلحات الترمذي فهو يقول قدم بمقدمة تمهيدية فيها يعني منهج الترمذي في الحكم على الأحاديث، وتفنن الترمذي في الأحكام وشيء من ذلك. ثم بدأ يأخذها مصطلح مصطلح، مصطلح الصحيح عنده، مصطلح الحسن، مصطلح حسن صحيح، مصطلح كذا، بهذه الطريقة، وكل مصطلح يجعل تحته فصول، حتى جاء إلى مصطلح الغريب، ومصطلح الغريب يعني هو الذي حظي بالبحث الأكثر والأعنى في هذا تعنى له، لأنه كتب في قرابة 24 فصلا وأطال الكلام جدا، وفي وله عظم هذا المجلد بكامله تقريبا يعني أكثره له، حتى خلص آخر شيء له حكم الترمذي على الإسناد، هذا فصل خصه، ثم ذكر الشيخ إسناده هو إلى الترمذي رحمة الله على الترمذي وحفظ الله الشيخ عبد الله السعد، وكتابه مليء بالفوائد الحديثية وأنصح بمطالعته. هذا المداخل اللي أنصح بمطالعتها لما فيه من التفنن والعمق والخبرة الحديثية من عالم محدث لهذا الكتاب الذي شغله كثيرا من حياته. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المحدث بالاشتراك مع دار الأوراق بجدة، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب مسند للعلامة بن الجوزي رحمه الله، ألف صنف كتابا في قيام الليل، أراد به أن يذكر فضل قيام الليل ووقته والأجر المترتب عليه وساعاته وما يحتاجه المتهجد وأشياء مما يتعلق، فجعل له 37 بابا عقده في هذا الكتاب، وهو يذكر الباب وشيئا ثم يبدأ يسرد بالإسناد، يعني الآثار حديث والآثار والمرويات في هذا الباب. الكتاب سماه المحققون قيام الليل للإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، المتوفى عام 597، الإمام المشهور الحافظ المشهور هجرية رحمة الله عليه، حققه 3 من الإخوة الأفاضل، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مازن محمد رجب الخولي، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن إبراهيم الصباغ، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد مصطفى الشوربجي، وفقهم الله. والكتاب حققوه على نسخة خطية فريدة لكنها تامة ولله الحمد ونفيسة جدا، وأخرجوا عليه الكتاب والعنوان من عندهم، يقول لأنه أخذوه من المقدمة، ترجموا طبعا المؤلف لكن ما يهمنا هذا الآن لأنه ترجمته مشهورة. هذا الكتاب، هذا طريقة الكتاب والتصنيف، طبعا قدم مقدمة فيها طريقته وأشياء، هذا النسخة الخطية هي وحيدة وقابلوه وقبلوا على أصله. هذا هو، شوف مثال، هذا مثال الباب الأول في الأمر بقيام الليل، أخبرنا فهذا من كتب الإسناد، طبعا يعلقون حيث يحتاجوا إلى تعليق، يخرجون الحديث يحكمون عليه، يقولون كلام أهل العلل على الحديث، وأيضا يضبطون الكتاب مشكوك من أول إلى آخره، يضبطون يعلقون يشرحون الغريب يبينون الإشكال في بعض المواضع التي تحتاج إلى تشكال إلى جواب أو شيء من ذلك. وفقهم الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المحدث بالاشتراك مع دار الأوراق بجدة. هذا سلمك الله كتاب هو في الأصل تحقيق الأمنية، لكن فكرته ممتازة، وهي جمع ما تناثر من ترجمة أحد الأعلام في غير المضان، وهذه طريقة سلوكها صحيح صعب وعسير ويحتاج نفس طويل وسعة اطلاع، لكنها رائعة، لأنك ستقف على أخبار وقضايا في ثنايا عن الترجمة في ثناياها لا تقفها مجموعة حيث ترجم له إما مفردا بمصنفات أو في كتب التراجم والطبقات، والعالم اللي هو محل الترجمة هو شيخ سامي تيمية، أفردت مصنفات في ترجمته. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن محمد البراك وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب، قال إنه من أفرد شيخ الإسلام بترجمة مستقلة في مصنفات فإني لا أذكرهم. شوف هذا واحد مثل كتاب البزار وغيره يعني مشهور معروف، هذا قال لن أدخلهم معي في البحث ولا في الانتقاء المعلومات، هذا واحد. 2 من ترجموا له ترجمة مفردة ضمن السير والطبقات ما هيدخلوا معي، لأن ترجموا له ترجمة مطلقة مفردة قالوا لن يدخل معي، هذا 2. 3 الكتاب الذي النقولات التي حصلت في الجامع في سيرة شيخ الإسلام اللي هو في خلال 7 قرون اللي خرج الشيخ علي عمران ومحمد عزير شمس وتكملته، قالوا هذا لن يدخل معنا أيضا، لن أجمع منهم. شوف هذه كلها الآن غير داخلة في جمع ما تناثر من ثنايا هذه الترجمة شيخ الإسلام. طيب من أين سيجمعها؟ قال سيجمعها أولا من كلام تلاميذهم عنهم لما ترجموا لتلاميذهم، شوف من ثنايا ترجمات الغير الآن، أو من كلام الخصوم والمعارضين مما يذكره سواء في الردود أو غيرها، سيجمعها ويذكرها هنا عندنا. شوف هذه كلها في الثنايا الآن، وهكذا ما تناثر في كتب الفقه ولا الحديث ولا غيره إلى يأتي إلى سيرته أو شيء. والغرض أنه يتكلم عن السير الآن، لا الكلام ليس في النقاشات العلمية لا حديثية ولا عقدية ولا غيره، هذا غير متداخل، الكلام على من أتى بشيء من ترجمة واقعة وقعت له حادثة بيان شيء معين تقرير نزل في حقه أو شيء من ذلك فإنه يذكره لأنه أحيانا يسوق عرضا لذلك. يعني أحيانا بعض أهل البدع يردون عليه ثم يثنون على مكانته، هذا يأتي بها لأنه هذا من ترجمته الآن، يثنون على مكانته وصلاحه وزهده ويعترفون بذلك وأنه عالم أقوم يأتي بها. أما الردود ما علاقة بها، وجمعها في هذا المجلد اللطيف الجميل وسماه المنثور من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شذرات مستلة من غير مضانها. والحقيقة هذا فكرة مشروع تصلح لكثير من الأئمة، يعني ابن القيم مصلح لهم مثل ذلك، لكن ابن تيمية كان علم. ابن تيمية أصلا أخباره تناثرت شرقا وغربا، والمحب والمبغض والموالي والمعادي كلهم تكلموا عنه، يعني حتى أعداؤه نشروا سيرته واسمه، تجد أحيانا يعرفونه حتى لو كرها، لكن يعرفونه هم وأتباعهم يعرفونه. القصد حاول أن يجمع جمعا ممتازا في هذا الباب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد البراق، ظل سنوات يجمع في هذا الكتاب المنثور، وهو كتاب ينصح بمطالعته، خاصة أنه بعيد كل البعد عن المسائل الأكاديمية. ممتاز، جعل مثلا هذا الفصل مثلا أول مثال، شوف الإخوة إن شاء الله يبان لهم، جعلوا مثلا البيت التيمي فيذكر مثلا الأشياء الغرائب مثلا من بعض المشيخات والبرامج وكذا، ينقل عنهم مسكنه مسجده، تحصل بعضهم ذكروا ثنايا ترجمة تحت الإعلام، قال ودفن في مسجد شيخ بقرب من شيخ مسجد شيخ الإسلام وهو المسجد الفلاني، فيذكر ترى هذا عين مسجد شيخ الإسلام اللي كان يقيم فيه الدروس، ترى المسجد الفلاني وجده من، وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب كله عناوين كما يرى الإخوة، عناوين كثرة مصنفاته، فينقل عن أحدهم في ثنايا كلامه أن مصنفات كثيرة، ناسخ مصنفاته منه أكثر من كتب مصنفاته، مثاله صلاة الغائب عليه بالمدينة المنورة بهذه الطريقة. والكتاب كله هذه نماذج من خطه، هذه في الأخير هنا، هذه نماذج من خط شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المصنفات والكتب التي قرأها واستجاز أهلها، وكتبت له قيد سماع وطباق سماع وإجازات. والكتاب الحقيقة لطيف يقرأ، وفيه طبعا الفهارس جميلة جدا لأنه رتبهم تاريخيا رتبهم والنقولات، وفيه حتى فهرس الفوائد لمن أراد بعض الفوائد، لكن أيضا فيه هذه فصول الكتاب، يعني جعله عدد من الفصول، لمحاته من شخصيته، النشأة التيمية، إسهامات ابن تيمية العلمية، حتى ترى فصوله ليست الفصول الأكاديمية المعروفة، هذا جميل، دائما الخروج عن الرتابة الأكاديمية ممتعة في التصنيف. جزاه الله خير إن شاء الله، بس يثني بكتاب آخر في هذه الطريقة، أو أنت يا ولد سوي لنا كتاب بهالطريقة، الله يعطيك العافية. الفصل السابع كان الأخير متفرقات، أشياء يعني ما يجمعها تحت ما تجمع تحت عنوان فهي متفرقة، فخبر كذا معاينة لكذا وراء وكذا وبهالطريقة، كتاب مجلد من إصدارات دار المحدث بالرياض وفقهم الله. هذا يا ولدي يعني هذا ما شاء الله تبارك الله، هذا الكتاب على اسمه التفسير المحرر، فهو محرر اسما ووصفا، وهو إن تم إن شاء الله سيكون من عيون التفاسير التي خرجت للأمة، لأنه قد اجتمع عليه مجموعة من أهل العلم متخصصين وانتقوا أحسن الكلام والتفسير ورتبوه ترتيبا منهجيا دراسيا واعتنوا به غاية لما فيه من الدقة والمراجعة والتصحيح والتصويب، ولأنهم كانت تحت أيديهم جملة وافرة من كتب التفسير وما يخدم التفسير من غريب القرآن وإعراب القرآن وما يتعلق بهذه العلوم الخادمة لعلم التفسير، وهم جعل خلاصة هذا كله في هذا التفسير العظيم الذي سموه التفسير المحرر للقرآن الكريم، وهو قلت لك هو محرر على اسمه اسما ووصفا بمعنى الكلمة محرر، وفيه إفادة، ولو تم إن شاء الله سيكون من عيون التفاسير ومن أعلاها وأطولها، لأنه لو خرج أنا أظن والله أعلم، وأنا قد ذكرت هذا في أول ما عرفت به في أول حلقة ظهر المجلد الأول، أنه إن تم على الطريقة الشاكلة فلا أقل من 35 مجلد، لن يقل عن 35 قطعا، وهذا يؤكد لك هذا الكلام، بل أنا أقول الآن يمكن سيتجاوز حتى 40 مجلدا، لأن هذا المجلد بين يدي وهو آخر ما صدر لهم، وهو المجلد رقم 27 يحوي تفسير سورة ياسين وسورة الصافات، فهم إلى سورة الصافات وصلوا المجلد رقم 27. طبعا فريق العمل هو الكتاب من إعداد القسم العلمي مؤسسة الدرة السنية، وهذا الإعداد وهذا الفريق تحت مراجعة وتدقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، العالم المعروف المتخصص الثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد الخطيب وفقه الله، والإشراف العام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف، وهو أيضا العالم المعروف صاحب الأيادي البيضاء في المشاريع العلمية وشيء من ذلك، وهم إن شاء الله عندهم ما شاء الله عندهم عدد من المشاريع. طبعا بدأوا بالتفسير المحرر لحاجة الأمة إلى تفسير المحرر معنى كلمة محرر من كل جهة، من جهة العربية، من جهة المعاني بين الغريب، من جهة الفوائد، من جهة الأحكام، من جهة بيان، وهذه الطريقة يكون محررا يعني بهذه الطريقة، وهم نقاء الاعتقاد الذي فيه، ولهم ترى مشروع ترى في الفقه يوازيه، أتمنى يسموه الفقه المحرر. هذا اقتراح إن شاء الله يأخذون به أخواننا في الدراسية، ويكون بنفس الطول والنفس يأخذون المسائل وطول الكلام والمسائل، لأن يقول عندهم موسوعة في هذا الباب مطول. المقصود هذا، لا أنا لا أعيد الكلام، هو ما ذكرنا من خطوات وعمل نفسها من أول ما بدأ المجلد الأول إلى هذا الكتاب، إلى حيث وصل الآن وهو 27 مجلدا إلى تفسير سورة ياسين والصفات، ونفس النسق والطريقة كما هي، كلما جاءوا إلى صورة يقدم بمقدمات عن الصورة، اسمها أو اسماؤها مدنية أو لا، مقاصد الصورة جملة، ثم موضوعات الصورة جملة، ثم بعد ذلك يقطعون الصورة إلى مقاطع، كل مقطع يأتون أول شيء بغريب الكلمات، ثم يبدون بعد ذلك ببيان مشكل الإعراب، ثم بعد ذلك المعنى الإجمالي، ثم تفسير الآيات لفظ آية يبينون معانيها، بعد أن ينتهوا منها بعد ذلك يذكرون ما فيها من المعاني، شوف الفوائد العلمية ثم الفوائد التربوية، ثم ما يتعلق باللطائف الإعرابية وشيء من ذلك. بهذه الطريقة كل الكتاب على هذا المنوال وفقهم الله، وإذا في أسباب نزول يذكرونها ويذكرون الصحيح فيها والمدارس. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار أو مع صح موقع مركز الدرر السنية وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس، ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة. قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة. ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان. فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجدد التحيي بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب أول ما ظهر في طبعته الأولى كان قبل أكثر من 25 سنة، قبل ربع قرن تقريبا، لكن صاحبه أعاده الآن لأجل ما رآه من الحاجة إلى مثل هذا المختصر. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أصلا هذا الكتاب وهو كتاب العصام للشاطبي كتاب نحتاج إلى اختصار ولتقريبه لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين، وحتى تعرف مقاصد الكتاب، لأنه من أنفس ما كتب عن موضوع البدعة وما يتعلق بها وضبطها وبيان أنواع البدع وشيء من ذلك، وعلاقة الفرق بينه وبين المصالح المرسلة، وذم أهل البدع وأهلها وأشياء والفرق والافتراق وشيء من ذلك. فهو كتاب نفيس جدا، ذكر له عدد من الطبعات الكثيرة المتقدمة القديمة والجديدة وشيء من ذلك، ثم اختصروا في هذا الذي في مجلد اللطيف سماه مختصر كتاب الاعتصام. الاعتصام للعلامة الأصولي الإمام الشاطبي أبي إسحاق محمد أبو إسحاق الشاطبي رحمة الله عليه. وأما المختصر فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف وفقه الله، وهو اختصار عمل قديم له، لكنه أعاده لأجل حاجة إليه مع إعادة بعض النظر في بعض المواضع وشيء من ذلك. أقام مختصره تقريبا، هذا المختصر يعادل ربع الكتاب، ربع كتاب الاعتصام، أقام على المحافظة على كلمات وعبارات وألفاظ وجمل الشاطبي، فهو لم يتدخل إلا في أندر النادر لأجل الربط بين الجمل وشيء من ذلك. هو حتى ذكر قال مثل كلمة أيضا وغيرهم وغير ذلك، يعني هذه كلمات ما يعتبر مثل التدخل، وإلا فقد أبقى أو حافظ على كل الأبواب وكاملة والفصول، فما حذف شيئا لكن اختصر الكلام، أبقى على بعض الأدلة من الكتاب والسنة ليس كما استوفى، أبقى على بعض الأخبار وشيء من ذلك، واستبعد ما لا الاستطرادات وما لا يحتاج إليه في تقرير المعنى وفي تقرير القاعدة والأصل، وأخرجه في هذا، وأبقى تقسيمه على طريقة أيضا ما تغير، وعلق تعليقات فيما يحتاج إلى تعليق، خرج بعض الأحاديث، تكلم شيء من ذلك. في طبعته الثانية هذه أعاد المقابلة على ما خرج بعد ذلك من طبعات محققة للكتاب، والكتاب لطيف. شوف هذا مع أنه مختصر لكنه يصلح كمدخل للقراءة في كتاب مطول. شوف هذا عندنا الآن كتب تطبع بس مختصرات وهي حقيقة مداخل للكتب المطولة، ومع أنه قد يمكن ترى الاستغناء بها عن الأصل في معرفة مجمل المسائل التي كتبت في هذا الأصل ومعرفة مرادات المؤلف رحمة الله عليه. شوف هذا حاول أن يحافظ، أو ما هو فعلا حافظ على عبارات وجمل المؤلف الشاطبي رحمة الله عليه، وما علق إلا شيئا قليلا مما يحتاج إلى تعليق، ولا كلام الشاطبي نفسه جزل وواضح ومفهوم رحمة الله عليه. والشيخ وفقه الله طبعه في مجلد لطيف من إصدارات دار الدرر السنية وفقهم الله. هذا سلمك الله مشروع عند أخواننا في درر السنية، أرادوا به أن يكتبوا كتابا فيه ما لا يسع المسلم جهله من العقائد ومن الأحكام ومن الأخلاق ومن الآداب ومن ما لا يسعه جهله، لا بد أن يطلع عليه ويعرفه مما يحتاجه في معرفة ديني أصلا. وهذا من الكتب، نحن دائما نبين ونبرز بعض مزايا بعض الكتب، هذا من كتب المساجد تقرأ في مساجد ومن كتب البيوت أيضا، يعني يضع الإنسان في بيته مثل هذا الكتاب لأجل ما فيه أنه لا بد أن يقرأ ويطلع عليه. الكتاب بعنوان زاد العباد، شوف هذا يذكرك بكتاب زاد المعاد لابن القيم، هم أرادوا أن يكون زادا لكل عبد مسلم يحصل فيه ما يحتاجه من الضروري من أمر دينه، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الآداب والأذكار وغير ذلك. هو أرادوا بذلك، قسموا الكتاب إلى 7 أقسام، كل قسم جعلوا فيه الضروري منه. شوف ذكروها هنا الأقسام: عقائد، أحكام، أخلاق، رقائق، آداب، أذكار، أدعية، لا بد منها. وطريقتهم أنهم يأتوا في كل باب يعقدونه يذكرون فيه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، يعني فيه أكثر من 1000 حديث تقريبا، ثم بعد ذلك يبدأون يبينون معانيها بطريقة سهلة واضحة جدا، لا يدخلون لا في نقاشات ولا خلافات ولا تطور أبدا، إنما هي بيان للمعنى حتى يفهم المراد من كلام الله ورسوله. الكتاب من إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرة السنية، وهو تحت إشراف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علوي بن عبد القادر الثقاف صاحب الأيادي البيضاء في المشاريع العلمية وفقه الله، وقرض له 3 من العلماء المعروفين الشيخ سعد الخثلان والشيخ سليمان الماجد والشيخ خالد السبت وفقهم الله. طبعا يعني أما إخراجهم إخواننا في الدراسانية ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. يعني مثلا هذا مثال، شوف مثلا مجموعة عند العقائد هذا مثالها، هذه مثل الكلمة التوضيحية إلى أهمية دراسة مثل هذا الباب، هذا كلمة توضيحية كما يرى الإخوة. ثم بعد ذلك يبدأون، يبدأ هذا الإيمان حقيقة الإيمان. قال الله عن حديث، ثم بعد ذلك خط، ويبدأ الشرح بعد ذلك، يذكرون لك الشرح المجمل لهذا الحديث أكل وأنت ماشي. شوفها، شوف مثلا القنطرة بين الجنة والنار، يذكرون الحديث فيه ويبدأون يذكرون لك معناه، ثم الخط لأنه فاصل لما بعده. هذا مثلا موضوع الشفاعة، يذكر لك ما فيه من النصوص اللي تراد أن تقرأها في الباب، وهذا الشرح بعد ذلك، ويبينون معاني والكتاب على طريقة أهل السنة. والكتاب والعقيدة فيه 200 صفحة، والأحكام حوالي 250 صفحة تقريبا. بعد العقائد جت الأحكام، ها مثلا الأبواب، ما أبواب العبادات والمعاملات تقريبا مستوعبة في هذا الباب. ثم الأخلاق بعد ذلك، يذكرون لك الأخلاق ويذكرون لك مثلا هذا الرقائق، مجاهرة النفس، يذكرون الآيات والأحاديث، يبدأ يشرحون لك ما في معناها. والكتاب كله على هذا النوال مع حسن إخراج في مجلد ضخم من إصدارات الدرر السنية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن رسالتين دكتوراه لأحد أقدم كتب أحكام القرآن التي وصلت إلينا حتى الآن، أو من أقدمها. أما الكتاب الأصل فهو العلامة المحدث القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي. إسماعيل بن إسحاق الجهضمي توفي عام 282، ألف مصنفا مطولا في أحكام القرآن. ثم هذا الأحكام القرآن هذا قد اختصره بعضهم، بعض منه ابن عبد البر، لكن مختصره مفقود، مختصر ابن عبد وغيره. لكن من المختصرات التي بقيت وهي نسخة نفيسة وحيدة محفوظة في تركيا، وحقق عليها الكتاب والحمد لله أنها كاملة ونفيسة لأنها قديمة جدا، وقد نقلها مؤلفها عن نسخة مقروءة على المؤلف، العلامة الإمام القاضي أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي، المتوفى عام 344، حتى هو متقدم، وهو من مالي، هو والشيخ إسماعيل القاضي إسماعيل بن إسحاق كلاهما من مالكية العراق. حافظ عنوان سمى أحكام القرآن، اختصره من كتاب العلامة القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي رحمة الله عليهما جميعاً. أخونا الحبيب قام على دراسة الكتاب بمقدمة فيها دراسة، فيها ترجمة للعلمين هذا أولا، وثانيا فيها دراسة تفصيلية عن موضوع التفسير الفقهي للقرآن، لأن أحكام القرآن تفسير فقهي. جاءوا إلى الكتابات في ذلك، طبعا القدح المعلى كان ترى لأهل للمالكية في الباب، أكثر من كتب في أحكام القرآن مما وقفنا عليه حتى الآن هم المالكية، والأكثر لمالكية العراق أيضا، يعني المالكية المشارقة. المقصود وهذا منها، ترى هذا منها أيضا هذا الكتاب، المقصود أنهم قاموا بدراسة هذا الباب والتفسير ما أتوني به، ثم عرجوا على بعض عرجوا مثلا التفسير الفقهي في الغرب الإسلامي وكيف نشاطهم فيه ونحو ذلك، وعرجوا على ترجمة كتابين، ثم تكلموا عن الكتاب. والكلام عن الكتاب مصادر، طبعا مصادر إسماعيل بن إسحاق مصادره منهجه شيء من ذلك، لكنهم حالوا أضافوا ما أضافه القشيري مع أنه اختصر الكتاب، إلا أن له توضيحات وله اختيارات وله استدراكات وله زيادات، وهو قد نص على هذا في خاتمة الكتاب. ومن الجميل أن المقدمة والخاتمة كلام موجود ولله الحمد والمنة. طبعا الكتاب مليء بالنقول عن السلف والأئمة في ذلك في هذا الباب، وهو وقد كان يختار ويرجح فيما بينه. ترى هذا مثل هذا الكتاب بعنوان أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل بكر بن محمد بن علاء القشيري البصري المالكي، المتوفى عام 344 للهجرة، اختصره من كتاب العلامة المحدث القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الإمام الناقد المعروف، المتوفى سنة 282 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب قام على دراسته في رسالتين دكتوراه، القسم الأول كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد آل عشوان الدوسري، والقسم الثاني كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن محمد ابن عبد الله الماجد رحمة الله عليه، وتوفي رحمة الله عليه، وعملهم قديم قبل أكثر من 20 سنة يا ولدي، لكن ولهذا ظلوا فترة ثم طبع الكتاب وطبعه، وهم لما طبع الكتاب كانوا قد صفوه للطبع، يعني مركز التفسير صفوه، فلما ناظروا الطبع التي خارج وجدوا أنه لابد من إخراج هذا الكتاب لما فيه من حسن قراءة للنص وإثراء المادة العلمية اللي فيها نوع من المحاكمة للقضايا التفسيرية، ليست فقط مجرد إبقاء على ما هي عليه، مع الخدمة بالفارس العلمية. الكتاب من إصدارات وطباعة مركز تفسير الدراسات القرآنية في 3 مجلدات ضخمة. شوف الإخوة يبان لهم إن شاء الله. هذا هو المختصر كلام القشيري، وهذه الدراسات التي والتعليقات للمحققين وفق مر الكتاب فيما يحتاج إلى خدمة من تخريج حديث وبيان كذا وبعض المسائل، لأن الأصل في الرسالة ترى المدارسة للمسائل والقضايا التي فيه. الكتاب في 3 مجلدات من إصدارات مركز تفسير. هذا سلمك الله أحد المشاريع، ترى أصله طبع قديما. قام 3 من أفاضل المدرسين بمدرسة الحديث الخيرية بمكة المكرمة، وقاموا وأرادوا اختصار تفسير ابن كثير لأجل الحاجة إليه، إلا أن تفسير كثير فيه طول من ذكر أسانيد وعلل وأشياء وطول، أرادوا اختصاره ليقربوا للطلبة، لأنهم لما درسوا على قرر على الطلبة في دار الحديث وجدوا أنهم يعتاصون حول بعض المسائل، فأرادوا اختصاره. فاجتمع 3 من هؤلاء المدرسين لأجل اختصاره. الثلاثة هم أخونا حبيب فضيلة الشيخ صلاح بن محمد عرفات رحمة الله عليه، وهذا توفي صبيحة اليوم الذي تم فيه المشروع والاختصار رحمة الله عليه. والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله شنقيطي، والثالث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن فوزي عبد الحميد وفقهم الله، وسموا الاختصار اليسير في اختصار تفسير ابن كثير كذا، مع طبعا حذفوا الأسانيد هذا أولا، وحذفوا الكلام المطول على العلل، وحذفوا الأحاديث الضعيفة التي ضعفها من كثير أو ضعفها لإما غيره، إلا ما لا يوجد غيره في الباب فإنهم يذكرون ويعلقون عليه أنه فيه ضعف وشيء من ذلك، لأنه أصلا ساقوا لأجل ليس في الباب غيره وشيء من ذلك. الاستطرادات عندهم كثير حذفوها وتركوها وهكذا الطريقة، والكلام أبقوه على ما هو عليه. ولهذا الكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز تفسير، لكن مجلدين جدا ضخمة وعادوا الطبع، ولكن مركز تفسير أضاف بعض التعليقات والتحقيقات والتخريجات وشيء من ذلك. والكتاب أيضا هذا يبان للإخوة الكتاب، بس أنا كنت أتمنى والله ما يطلع بالخط الدقيق هذا لأنه خط مرة دقيق. طبعا هذه المقاطع هي مقاطع بكثير التي فسرها من آيات، هذا التفسير بكثير يسوقونه بحذف الأسانيد بشيء من ذلك ويذكرونه، وأحيانا يعلقون بين قوسين المصدر، ما هو مثلا مستدرك، هنا مستدرك إذا قال البخاري يقول لك البخاري، بين قوسين اختصارا يعني، لأنه ابن كثير كان يروي بالإسناد، قال وأخرج مسلم من طريق كذا كذا بهذه الطريقة، لاحظ مع حذف التطويل وشيء من ذلك كما ذكرت قبل قليل وفقهم الله. الذي يقرأ هذا كأنما لا يختلف عليه القراءة في الأصل لطوله ولإبقائهم على أعظم الكتاب، ما حذفوا إلا شيء الذي يحتاج متخصص يرجع إليه في الأصل. الكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز تفسير، وهو الإصدار الجديد لهذا الكتاب اللي ترى طبع قديما يعني الكتاب. هذا سلمك الله أحد الدراسات النقدية التي تحتاج إلى نقد، وهو في موضوع مهم. الموضوع هو ما يتعلق بمسألة حجية تفسير السلف، وحجية تفسير السلف من الأصول العامة المتقررة عند أهل العلم. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ما كان بدعا في الطريق ولا كان محدثا لهذا الأصل، بل هو أيضا سار على طريقة الأئمة المتقدمين، فإن التابعين قد اعتمدوا على تفسير الصحابة، ومن جاء بعدهم تابع التابعين يعتمدوا على تفسير الصحابة والتابعين، وهو خط مسلوك عند الأئمة معروف وتعويل منهم على وارتضاء منهم لهذه الطريقة. فعرف الناس أن تفسير السلف له مكانة وحجية واعتماد في معرفة كلام الله وكلام رسوله أيضا. في هذا الباب شيخ الإسلام تيمية هذا الأصل أخذه وقعده وأصله واستدل عليه وأعمله في كل مناظراته وكتاباته ومصنفاته وفي دروسه، وكان يحاجج به الخصوم ويردهم إليه، ولا بد من رد إلى أصول حتى تحاكم بها الخصوم وغير ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خليل محمود اليماني وفقه الله، طبعا هو اسمه اليماني لكن هو ترى حقيقة مصري، شيخ مصري وفقه الله، له هذا البحث، أراد به أن يتكلم عن كيف أصل شيخ الإسلام تيمية لحجية تفسير السلف ويدرسه تحليلا ونقدا، وجاء إلى هذا الكتاب الذي سماه حجية تفسير السلف عند ابن تيمية دراسة تحليلية نقدية. جاء يقول إنه شيخ الإسلام تيمية أصلا خلص إليه هذا الأصل، وهو أن تفسير السلف حجة، لأنه بناه على عدد من الدلائل والمرتكزات، هو قال أراد أن يستجلي هذه الدلائل والمرتكزات وأن يحللها وأن يحاكمها وأن ينقد هذه الدلائل، لأنه ترتب على هذا الأصل. يقول عندنا آثار وبرز، عندنا نتائج وآثار، هذه أيضا حاكم هذه الآثار والنتائج، فانصبت دراسته على نقد هذه المرتكزات والدلائل، وبالدوري إذا انتقدت وطرحت طرح الأصل بجملة، ثم بعد ذلك طرحت النتائج، وهذا الذي بناه. فالكتاب أصلا نقد للأصول، ثم نقد للطريقة، ثم نقد أيضا للنتائج والثمرة خرجت. والكتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خليل محمود اليماني، خلنا بس نكمل كيف قسمه. هو يقول أنه أن الدراسات التي أخذت، بس خلنا طبعا قسم الكتاب إلى 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 فصول. الفصل الأول جعله خاص، شوف سماه الموقف التيمي من حجية تفسير السلف ضبط وتحرير. الفصل الثاني الموقف التيمي، طبعا تحته مباحث، من حجية تفسير مناقشة وتقويم، تحته مبحثان. الفصل الثالث منطلقات بناء حجية تفسير السلف عند ابن تيمية، النشأة والدوافع، تحته أيضا مبحثان. الفصل الرابع منطلقات بناء حجية السلف عند ابن تيمية، الآثار والانعكاسات، وبهذه الطريقة الكتاب كله بهذه الطريقة. طبعا هو يقول إن الدراسات التي كتبت حول هذا المعنى كلها معاضدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في الباب ومسلمة له، وهي أيضا يعني يقول تعزز هذا الرأي من نواحي، وتحاول أن تأتي وتشد الحاجة من طريق وكذا. هو بناه على أصل أن السلف كانوا أعلم الناس بالتفسير النبوي، وكانوا أعرف الناس بهذا، وبالطريق يقول لا ليس كذلك الأمر وشيء من ذلك. المقصود أنه في هذا الكتاب أراد أن يبطل هذا الأصل عند شيخ الإسلام تيمية، ويقول أن ما عول عليه من حجية تفسير السلف ليس كذلك، وقالوا هذا ظهر له في الآثار والنتائج. وقلت لك من بهذا، وحتى الدراسات المعاصرة التي كتبت في تقرير هذا الأصل أو في تقرير عند ابن تيمية أيضا أتى بها وساقها في الحواشي والحوامش، وذكر حتى أفرد لها ملاحق وذكر ونقدهم شيء من ذلك. والكتاب قلت لك هي دراسة نقدية تحتاج إلى نقد وإلى مراجعة وإلى دراسة، وفيه جرأة الحقيقة، أن احنا ما ودنا الجرأة تظهر في مثل هذه الدراسات بهذه الطريقة، واطراح أصول كبيرة عامة عند الأئمة بهذه الطريقة خطأ. أو ابن تيمية ما يتفرد بهذا أصلا، وإن كان قد قعده ابن تيمية، ما هو إلا محصل ومقعد لما استفاده من آثار السلف، ليس وله ابداعات في الباب لا إشكال، وقد أحيى الله به هذه الآثار وجعل مرتكزا انطلق بها هو ومن جاء بعده أيضا. والكتاب أصلا أثار ضجة وعليه عدد من المراجعات والدراسات، ترى بعضها نشر في النت وشيء من ذلك. وأرجو وأخواننا طبعا الكتاب من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاض الشهري لما قدم الكتاب قال والباب مفتوح للمراجعة والمناقشة وشيء من ذلك، لأنه عارف أنه أجيكم مراجعات في الباب ونقاشات في الباب. وفقكم الله، الكتاب مطبوع في مجلد، هذا سلمك الله. هذا أيضا المركز تفسير عنده دراسة معاييرية للمناهج التي معايير للمناهج التي تصنف في بعض الأصول، يعني مثلا أصول التفسير عقدوا له دراسة، يعني الدراسة المقصود بها وندوة ومشاركة، المقصود بها تقييم المصنفات التي كتبت في أصول التفسير، ثم عقدوا ندوة أو ما صح مشروع لتقييم الدراسات التي كتبت في قواعد التفسير، ثم فيما كتب بالتفسير بلغة الإشارة، ثم بلغة من تفاسير الأطفال. يعني هو عنده مشروع، هو ماضي لأنه عنده مشروع عموما تقويم الدراسات القرآنية عموما، فهذا مشروع متوالي إن شاء الله وسيستمر. هذا أحدها بعنوان التأليف المعاصر في قواعد التفسير، دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية. طبعا كون لجنة هي القائمة على 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 التحرير والتصنيف. اللجنة فيهم ثلاثة، أولهم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد صالح محمد سليمان، ثم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ خليل محمود اليماني، ثم أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمود حمد السيد وفقهم الله. ثم هذا بعد ذلك كان عندنا لجنة للمراجعة والتقييم مذكورينها هنا وفقهم الله، وهم المشايخ المعروفين في هذا الباب. طبعا الكتاب أرادوا به انتبه مدارسة ما صنف مفردا في قواعد التفسير، أما ما كتب من قواعد التفسير ضمن كتب علوم القرآن ضمن كتب مناهج المفسرين هذا كله لا يدخل معنا في البحث، ثم اختاروا فقط الكتب المعاصرة، أما القديمة فما دخلت معنا أصلا، واختاروا منها يقولوا قرابة 15 كتابا كانت هي محل الدراسة لأنها أفردت فعلا في قواعد التفسير، وأتوا بها ودرسوها وقارنوا بينها. والقصد بالكتاب شوف دراسة نقدية، ترى نقد لمنهجهم في كون ما خلصوا لي هل هذا قاعدة أو لا، لن يقول حصل توسع في بعض ما يذكر أنه قاعدة وليس بقاعدة وشيء من ذلك. هو الآن دراسة أرادوا دراسة المنهج كيف انتبه ما يدرسون كل قاعدة لوحدها، هذا لا ليس خطهم، خطهم ما المنهج الذي سار عليه من أراد استخلاص القواعد، ما المنهج. فهو أصلا محاكمة لما صنف في هذا الباب نظرة جملية له. طبعا الكتاب تعطر تحت هذا المنوال أو تحت هذه الدراسة وهذه الأبواب جعلوها، هذا ذكروا شروطهم، شوف هذه شروطهم الدراسات السابقة في الباب، ثم بعد ذلك هذه سلمك الله المؤلفات، شوف هذا قائمة بالمؤلفات محل الدراسة يبين العنوان والمؤلف وين، شوف هذه 15 كتابا، ثم يذكرون الملاحظات العامة لها، ثم الإجراءات، هذه الخطة. جعلوا الكتاب في الفصول، في هذه الفصول الأربعة، الفصل الأول في التأليف المعاصر قواعد التفسير معالمه ومنهجيته، والفصل الثاني في منهجية التأليف المعاصر في الحكم بالقاعدية نقد وتقويم، والفصل الثالث فيما يتعلق بمنطلقات التأليف المعاصر في القاعدية في الحكم القاعدية، والرابع إشكالات منهجية في مؤلفات قواعد التفسير. والكتاب فيه دراسات نقدية، وأيضا أقول فبعض ما ذكر يحتاج إلى مراجعة وإلى مدارسة أيضا، وهم يقولون نقدية وهي دراسات بعضها يحتاج إلى نقد، وإن كانوا ولله الحمد في كثير مما ذكروا فيها إصابة وجدة، وهذه أشوف المدارسات الجدية هذه التي فيها نقدية مهمة جدا لأجل تمحيص العلم والتدقيق فيه، مهمة جدا. لكن من نقد فلينتظر النقد إن شاء الله. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية، هذا سلمك الله، شوف ضمن المشروع، شوف هذا المشروع، ها هذا شوف مشروع خاصة بلغة الإشارة، التفسير بلغة الإشارة بعنوان تجارب تفسير القرآن بلغة الإشارة في العالم العربي دراسة نقدية لمنهجية إعداد المحتوى التفسيري. هذا مركز تفسير قام بإعداد فريق، مركز تفسير دراسة القرآن قاموا بإعداد فريق، هم اللي تولى هذا وفقهم الله. والكتاب طبعا في المقدمة إن شاء الله يبان للإخوة، هذا هو الفريق الذي قام على هذه الدراسة، الأستاذ الدكتور فؤاد عيد الجوالدة، والأستاذ الدكتور مصطفى نوري القمش، والأستاذ الدكتور محمد صالح محمد سليمان، والأستاذ خليل محمود اليماني، والدكتور عادل سليمان ضحوي، بإشراف الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاذ الشهري. والكتاب إنما هو دراسة للواقع العمل التطبيقي الموجود. يقولوا نحن ما وجدنا حقيقة، وما جعلوا 20 سنة الأخيرة هي محل الدراسة، يعني التجارب التي خرجت، قال وجدنا فقط 4 تجارب موجودة في 4 دول هي محل، شوف هذا محل الدراسة وبيان المزايا وبيان الموضوع، شوف بيان محددات منهجية للباب وكيف كذا والاستصعابات الفلانية الصعوبات والنقد والقواعد التي يحتاجون إليها، ورسم خريطة كاملة للباب. الكتاب من إصدارات مركز تفسير للدراسات، أتأشر لي أنا عارف هذا أيضا من ضمن المشروع عندنا، وهو أيضا من إصدارات مركز تفسير. شوف اللي ذكرناه في تقييم ما صنف في تفسير الأطفال، سموه معايير الكتابة والتأليف في تفسير القرآن الكريم للأطفال، وثيقة، هم أرادوا أن يستخرجوا وثيقة للباب، وثيقة معايير إنتاج محتوى علمي في تفسير الأطفال، أعده مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهذا والذي قبله كان من بدعم من أوقاف الضحيان، وفقهم الله في والكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية. جاءوا إلى قرابة، طبعا المقصود بالمحتوى ها هنا الأول شيء محل الدراسة ما كتب تأليفا، أما الرسوم والإنتاج التلفزيون الإعلامي قالوا ما ندخل الآن فيه، وإن كان يحتاج إلى مدارس أيضا. ثم خلصوا إلى قرابة 35 مصنفا في الباب وأتوا به وحاكموها، وبهذه الطريقة أرادوا إيش؟ خروج إلى وثيقة عمل بحيث من أراد التصنيف اللي يراعيها. طبعا شوف لاحظ معي، كتبوا مقدمات فيها تمهيدية ثم خرجوا شو كلها يذكرون المجال، مثلا مجالات فهم النص، موضوعات تفسير الأطفال، ويتكلمون عن المعيار، شوف محتوى المعيار نص المعيار، هذه معايير تقييمية لأجل السير على خطاها للخروج بمحتوى مضمون معنى الكلمة. شوف هذه كلها وثيقة، هذه وثيقة عمل لأجل المحاكمة الأعمال التي سوف تخرج في الباب، أو محاولة محاكاتها لأجل الخروج لأفضل النتائج وأحسن المطلوب. الكتاب من إصدارات مركز تفسير الدراسات القرآنية، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض المفيد، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه.
ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.